أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كل ما تقدم كان حكم ما لو تلف المبيع في يد المشتري، وسابقا في أول المسألة كنا تعرضنا لحكم ما لو كانت العين باقية غير تالفة، وقلنا إن للمالك أن يرجع بها على من هي تحت يديه. وما أدري قلنا هناك أو لا، ولكن هنا نقول ونتمم إن لم نكن قلنا هناك، إنه ليس فقط يرجع على من هي في يده، بل يرجع على كل واحد جرت يده على العين، وإن لم تكن العين عنده فعلا. فإذا رجع على من هي في يده دفعها إليه، وأما إذا رجع على من ليست في يده فإن هذا يرجع على من هي في يده ويطالبه بها ويأخذها منه ويدفعها إلى المالك. فهنا في هذا المقام صور: الأولى أن يقدر هذا الذي رجع المالك عليه وليست العين تحت يده، أن يقدر على أخذ العين واستردادها ممن هي تحت يده على الفور عرفا بلا تأخير. والحكم هنا واضح: يرجع على من تحت يده العين فيأخذها منه ويردها فورا عرفيا على مالكه وينتهي الأمر، ولعله لوضوحه لم يتعرض لها. الصورة الثانية أن لا يتمكن هذا الذي رجع عليه المالك من انتزاع العين ممن هي في يده، هكذا عبر المصنف، لا يقدر على انتزاعها، وأطلق أو لا يمكن انتزاعها. لكن مراده بحسب الظاهر ليس هو أن لا يتمكن هذا من انتزاعها أصلا، بل ما يقابل الفرض الذي ذكرناه، وهو أن لا يتمكن من انتزاعها على الفور، وإن تمكن من انتزاعها بتأخير. والقرينة على أن هذا هو مراد مصنف أنه في الصورة الثالثة فرض عدم تمكن من سوى المالك من انتزاعها. واضح؟ محل الكلام أن هناك مالكا، وهناك على الأقل شخصان مرت يدهما على العين، أحدهما في صورة التلف تلفت تحت يده والآخر لا، وهذا تقدم. وهنا وفي صورة بقاء العين أحدهما هي تحت يده فعلا والآخر مجرد ذي يد. واضح الكلام؟ في الفرض الأول رجع المالك على من ليس تحت يده ويقدر على الاسترداد الفوري، في الفرض الثاني قال لا يمكنه انتزاعه. إذا قلنا إن معناه أن هذا الثاني والمالك أول وهذا الثاني ومن عنده العين ثالث، هذا الثاني إذا قلنا في الفرض الثاني إنه لا يقدر أصلا على انتزاع العين ولم يبقى أحد يقدر إلا المالك، وإذا كان المالك لا يقدر فلا أحد يقدر، فلا يختلف عن الصورة الثالثة التي قال فيها إن لم يقدر أحد على الانتزاع إلا المالك، لأنه هو الأحد الذي يمكن أن يقدر، لا هو هذا الذي ليس تحت يده. في بعض الفروض نفرضه واحدة، في بعض الفروض نفرضه متعددة حتى لا نطول الطريق. إذا فرضناه متعددا، أفرض ثلاثة وضعوا يدهم على العين وليست تحت يدهم فعلا وهي عند رابع فعلا، وبيرجع المالك على واحد، يقدر على استردادها من المالك أو لا؟ قد يقدر بالفور بالمباشرة أو من خلال الرجوع إلى من يقدر من أصحاب الأيدي، فيرجع عليه ذاك، يرجع على المالك ويأخذها ويردوها إلى المالك. هذه صورة القدرة. صورة عدم القدرة على الانتزاع، وهذا لا يقدر ولو بالرجوع إلى غيره، وذاك لا يقدر وذاك لا يقدر، لا يقدر أحد. لا فرق بين التعدد والاتحاد. في صورة الوحدة نقول هذا لا يقدر، في صورة التعدد نقول الكل لا يقدر. إذا فرض هنا في الثانية أن الصورة هي صورة عدم قدرة ذي اليد أو ذوي الأيدي المتعددين على الانتزاع ممن هي تحت يده، لا يبقى فرق بينه وبين الصورة الثالثة، وهي أن لا يقدر هؤلاء على الانتزاع ولكن المالك يقدر، لا تختلف. وفي أحسن الأحوال إذا اختلفت يكون هذه مقصمة، هؤلاء لا يقدرون لكن ترى المالك يقدر وترى لا يقدر، فلا يقدر أحده. إذا لا يقدر أحد قل إنا لله وإنا إليه راجعون، يدفع هؤلاء بدل الحيلولة مثلا، لكن لا يصير هذا مختلفا مع الفرض الآتي. فلكي يختلف الظاهر لابد أن نفرض هكذا أنه لا يقدر على الفور ويقدر مع تأخير، ويمكن أن نجعل قرينة أخرى أنه جعل الحكم في هذه الصورة الثانية هو أن هذا الذي لا يقدر يغرم للمالك بدل الحيلولة. ما هو بدل الحيلولة؟ وبدل مؤقت. لماذا يغرمه؟ لأن المفروض هذا صارت العين في وقت من الأوقات تحت يده لكنه دفعها إلى الآخر، باعه إياه، دفعها إلى الآخر. هذا الآخر الذي بعد دفعه العين إليه أصبح عاجزا عن أخذها منه، فيكون هو بدفعه العين إلى الآخر قد حال بين المالك وبين عين ماله، مع كون العين موجودة هنا ويمكن في وقت من الأوقات استنقاذها وأخذها وردها. ولذلك يسمى بدل حيلولة، ليس بدلا عن العين، وإن كان قيمة عين لكنه ليس بدلا عن العين وعوضا عنها، ولا يسقط ملكه عليه. وقد قلنا بعض هذه الخصوصيات عندما بحثنا في بدل الحيلولة في بعض المباحث المتقدمة، لعله في قاعدة ما يضمن مثلا. نعم. إذن أثبت هنا بدل الحيلولة، وبدل الحيلولة بدل مؤقت عن الفترة التي لا تصل العين فيها إلى المالك، واضح؟ فهو لعله يفرض عجزا مؤقتا، عدم قدرة فورية بمجموعتين القرينتين. على كل، إذا صح هذا الكلام إذن الفرض في الصورة الثانية لا يقدر إلا مع تأخير، وحينئذ فالحكم هو غرامة هذا الذي له يد وليست العين عنده فعلا لبدل الحيلولة، وهي قيمة عين توضع تحت يد المالك إلى أن ترد العين إليه نفسها. والوجه في ثبوتي قد ذكرته أن هذا تسبب بالدفع إلى الآخر في حيلولة الآخر، أو في حصول الحيلولة بين المالك وماله فيدفع هذا البدل. ثم مع دفع بدل الحيلولة لا يسقط حق المالك باسترداد العين، لأنه كما قلنا ليس عوضا عنها، بل مجرد غرامة مؤقتة تعوض عن الفترة التي لا تكون العين فيها تحت يده لا أكثر. فله إذن أن يطالب بها ويستردها، فإذا ردت إليه يرد بدل الحيلولة إلى من كان أخذه منه. كما أن قدرة المالك من أول الأمر على استرداد العين ممن هي تحت يديه هذه لا تحتم عليه وجوب الرجوع على هذا واستردادها منه، ولا تنفي وترفع سلطنته على مطالبة من ليس تحت يده. كلهم أصحاب يد وكلهم ضامنون وكلهم مطالبون، فلي أن أرجع على هذا الذي ليس تحت يدي وأن أختار أن أرجع عليه ولو لأني لا أحب أن أكلم ذاك أصلا. وإذا عجز هذا كما هو الفرض عن أن يردها يستردها من ذاك أخذ بدل حلول، كوني من أول الأمر قادرا على أن أنتزعها من يد من هي في يده لا يمنع كل هذا، لا يمنع من أن أطالب غيره ولا يمنع من أن أخذ الحيلولة عندما يعجز هذا الغير عن الاسترداد ممن هي تحت يده. وبعبارة مختصرة، أخذ بدل الحيلولة ليس مشروطا بعجز المالك عن استرداد العين، مطالبة غير من هي تحت يده وأخذ بدل الحيلولة إذا عجز هذا المطالب ليس مشروطا بكون المالك عاجزا في الأول عن أن يستردها ممن هي تحت يده. بل نقول أكثر، حتى بعدما رجع إلى هذا وأخذ بدل الحيلولة لا يسقط حق المالك عن مطالبة هذا الذي بذل البدل بالعين. صحيح دفع البدل، لكن نبقى نقول له هات العين هات العين، ويبقى هو مكلفا بالسعي إلى استرداده من ذاك ولو توقف ذلك على بذل مال ونحوه. إذا يحتاج إلى مال يبذل المال، مؤونة التحصيل قطع طريق أو غير ذلك، أو حتى يرضيه بشيء ليأخذها من تحت يده ويردها إلى مالكه. أو مثلا إذا كان هناك من لو كلمه لا قبل منه ولان ورد العين، فعلى هذا أن يذهب إلى ذاك ويوسطه ليكلم هذا الغاصب الذي تحت يدي العين حتى يردها. ما يمكن أن يبذله من عمل أو مال في سبيل تحصيله واجب عليه، لأنه صاحب يد وضامن ويجب عليه، أحد من يجب عليهم الرد إذا رجع المالك عليه. فكل ما يتوقف عليه الرد يكون واجبا عليه. دفعه بدل الحيلولة الآن لأنه غير قادر على الرد الفوري ومضطر إلى التأخر، هذا لا يسقط حق المالك في مطالبته ولا يسقط عنه وجوب السعي في تحصيل العين ولا بذل ما يحتاج إلى بذله مقدمة لتحصيلها. نعم، لو فرضنا أن المالك من أول الأمر كان قادرا على انتزاع العين فرجع إلى هذا يقول بلي، لو فرضنا أن المالك من أول الأمر قادر على أن يسترد العين ممن هي تحت يده ومع ذلك لم يرجع إلى من هي عنده فعلا، بل رجع إلى غيره من أصحاب الأيدي، إلى هذا الذي ليس تحت يده فعلا، فهل للمالك أن يطالب هذا الذي رجع عليه وهو عاجز عن استرداد العين يطالبه بمؤونة الاسترداد، يقول أنت كنت ستسترد العين لكنك عاجز، ولو سعيت في استردادها لكنت تحتاج إلى مؤونة السفر إلى بلد فلان الذي فيه فلان صاحب اليد على العين بالفعل، وأمثال ذلك. أنا قادر على الاسترداد، فأعطني هذه المؤونة وأنا أذهب لاسترداد العين. هل يجوز أن يطالب المؤونة؟ يقول ليس له أن يطالب بالمؤونة، وذلك لأن هذه المؤونة ليست حقا للمالك، ثبت ضمانه أو غرامته على ذي اليد، وإنما وجبت هذه المؤونة على ذي اليد من باب المقدمة لتحصيل نفس العين عند القدرة على تحصيلها والاشتغال الفعل بالتحصيل. فلو فرضنا أنه أراد المالك بنفسه مع عجز هذا أن يبادر هو لقدرته على الاستنقاذ، لم يجب على ذاك أن يدفع له هذه المؤونة. هذه مؤونة يبذلها في سبيل التحصيل، هذا التحصيل الذي هو ساقط عنه بالفعل بسبب العجز، وليست حقا ثابتا للمالك في ذمة من رجع عليه حتى يكون له أن يطالبه ببذل هذه المؤونة. هذا كله في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا يتمكن هذا من استرداد العين أصلا، ولا يتمكن أحد من الاسترداد إلا المالك. فهنا يفترض أن المالك بعد عجز غيره عن الاسترداد يبادر إلى استرداد عين ماله ممن هي في يده. لكن لو فرضنا هنا أنه طلب عوضا، قلنا المؤونة ليس له أن يطلبها، ها، مؤونة التحصيل، لكن لو طلب عوضا عن سعيه وعمله للاسترداد ممن هو العاجز عن الاسترداد وترتبت يده عليها وليست العين عنده فعلا، فهل يعطى العوض أو لا؟ قد تسأل سؤالا تقول أساسا هل له أن يطالب بعوض على العمل؟ هو يذهب لاسترداد عين ماله، وكل عمل يبذله فهو يبذله في سبيل تحصيل مال نفسه، فلماذا يأخذ عوضا على ذلك من الغير؟ نقول يمكن أن يطالب بالعوض من باب أن استرداد العين لم يكن واجبا عليه، وإنما هو واجب على أصحاب الأيدي، على ذاك الذي عنده العين الخاصب، وهؤلاء الذين مرت العين تحت أيديهم. طب ذاك يتمسك بالعين ولا يتركها ولا يسلمها، غاصب، هؤلاء الذين مرت العين تحت أيديهم مكلفون، ضامنون، مكلفون أن يردوها، يرجعوا إلى ذاك ويأخذوها منه ويردوها إلى المالك. فهو أي المالك عندما يسعى إلى تحصيل العين فإنما يعمل عمل غيره، يعمله عنهم، عمن وجب عليهم هذا السعي وهذا التحصيل. من هنا يمكن أن يقال إن له أن يطلب عوضا على العمل الذي يعمله بدلا عنه. حينئذ لو طلب العوض، فهل يجب على ذي اليد المطلوب منه أن يدفع العوض الذي طالب به المالك وإن زاد عن الأجرة المتعارفة لمثل هذا العمل زيادة فاحشة مما يعد إجحافا، لا زيادة يسيرة ليست بشيء ولا تجحف، بل وقد لا يعد العوض معها زائدا عن الأجرة المتعارفة، فإن الأجرة المتعارفة لا تقدر بقدر محدد 50 بالدقة مثلا، تقدر مثلا ما بين 47 48 إلى 54 53 مثلا، يعني 50 تزيد أو تقل قليلا، تقدير عرفي. واضح كيف؟ إذن طلب عوضا زائدا إذا كان زائدا قليلا لا يضر ولا يشحف بل ولا يعد خارجا عن المتعارف من الأجرة، فهذا هو وجه أن يقال يدفعه. وأما إذا طلب الزيادة فيقال يمكن أن نختار أن يدفع ما طلبه مع زيادته كائنا ما كان وبالغا ما بلغ، ويمكن أن يقال لا، يقتصر في الدفع على خصوص ما يساوي الأجرة المتعارفة دون الزيادة. واضح إلى هنا؟ لكن هذا كله في كفة وفي طرف مقابل هذا، يعني هذا كله في طرف بمعنى أنه إذا قلنا أن له أن يأخذ عوضا، فما هو العوض؟ هو كل ما طالبه. إذا قلنا له أن يأخذ عوض، إذا طالب بمقدار المتعارف يأخذ هذا، إذا طالب بالأزيد فهل ما يأخذه هو كل ما طالب به؟ يمكن أن نقول كل ما طالب به، الوجه الآخر نقول يقتصر على مقدار المتعارف، لكن قد نقول لا يحق له أن يأخذ عوضا، بل الفرض المذكور وهو عجز ذي اليد عن الاسترداد مع قدرة المالك على الاسترداد وإرادته أن يسترد بنفسه، هذا ينزل منزلة التعذر الذي ذكرناه في الصورة الثانية، وهو أن لا يقدر على الاسترداد ذاك إلا مؤقتا، إلا مع تأخير في أنه يجب فيه بدل الحيلولة. وهذا لعله قرينة أخرى على أن المقصود هناك أن لا يقدر إلا مع تأخير. واضح؟ مع تأخير مدة يحتاج إلى أن يستطيع تحصيلها مثلا، لعله هذا يكون أيضا قرينة أخرى. فيكون المتحصل وجوها ثلاثة، الأول أن نقول يقتصر في الدفع على الأجرة المتعارفة، الثاني أن نقول يدفع كل ما طلب به المالك، وهذان مبنيان على أنه له أن يأخذ العوض، والثالث أن نقول يأخذ بدل الحيلولة، وهذا مبني على أنه ليس له أن يأخذ العوض بل يكون بمنزلة التعذر. هذه وجوه ثلاثة، هذا الذي ذكره كله هو مع عدم تغير العين. وأما إذا تغيرت العين فإنه يخرج هنا حينئذ صور كثيرة، لأن التغير تارة هو بالزيادة في العين وأخرى بالنقيصة، والزيادة والنقيصة كلتاهما تارة عينيتان وأخرى حكميتان. فالزيادة العينية مثل أن تنمو الجارية أو الدابة عنده، أو تلد إحداهما ولده، هذه زيادة عينية. والزيادة الحكمية مثل أن يأخذ العبد أميا فيزيد عنده بتعلم القراءة والكتابة أو إحداهما. والنقيصة العينية مثل أن يتلف عضو من أعضاء العبد أو الجارية أو الدابة، كقطع يد أو رجل أو فقع عين ونحو ذلك. والنقيصة الحكمية مثل أن يأخذ العبد كاتبا أو قارئا فينسى عنده الكتابة والقراءة وتزول عنه ملكتهما أو إحداهما. وهكذا يمكن أن يفرض صور أخرى بلحظات أخرى. قال المصنف هنا إن التعرض لكل هذه الصور ليس يناسب ذكره المقام، بل محله باب الغصب. وإن كان كثير مما تقدم ذكره إلى الآن هو أيضا كان محله الأنسب باب الغصب، لكن يقول دعاني الاهتمام بهذه الفروض والشقوق إلى ذكرها هنا مغتنما الفرصة. من يدري، الآن نحن بصدد الكلام والكتاب والبحث، نعيش إلى باب الغصب أو لا؟ فالاهتمام بشأنها دعا إلى ذكرها وتقديمها هنا اغتناما للفرصة التي قد لا تتكرر. أقرأ لك هذا المقدار. قال: وأنت خبير بأنه لا وجه. للفرق، هذا الإشكال الأول من المصنف على صاحب الجواهر. لا وجه للفرق بين خطاب من تلف المال العين بيده وخطاب غير من تلف بيده، بأن خطاب من تلف بيده ذمي وضعي فيه ضمان، وخطاب غيره شرعي أي تكليفي محض. هذا لا وجه لهذا الفرق، مع كون دلالة على اليد ما أخذت الذي هو دليل الضمان لا دليل غيره بالنسبة إليهما على السواء. والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، هذا أولا. الثاني، مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي. لماذا؟ لأنه عندما يثبت الحكم الذمي الوضعي فعلى رأينا هو يثبت منشأ انتزاعه، وهو الخطاب التكليفي، فيكونان جميعا موجودا. وعندما يثبت الخطاب التكليفي في الفرد الآخر، في الغاصب الآخر، في اليد الآخر، فهو يثبت منشأ انتزاع الوضع، فينتزع الوضع فيثبت كلاهما، فلم يبقى فرق بين هذين. حيث تعترف بالوضع أنت معترف حتما بمنشأ الانتزاع وهو التكليف، وحيث تعترف بالتكليف فأنت معترف بمنشأ الانتزاع، والاعتراف بمنشأ الانتزاع اعتراف بالمنتزع فيثبت الآخر أيضا. فلم نفهم معنى محصلا معقولا للقول بوجود خصوص الحكم التكليفي هنا وخصوص الحكم الوضعي هناك. الثالث، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة بالمال فعلا. كلهم يقول ذو اليد ذمته مشتغلة وليس فقط مكلفا تكليفا، إلا أن يسقط ما في الذمة بواحد من أمرين: ما لم يسقط بأداء أحدهم لأنه يستحق المالك على البدل فيكفي أداء واحد، أو بإبراء المالك. سالمالك لعله يستطيع أن يقول أبرأت بمعنى أسقطت بدل مالي والضمان فيسقط عن الكل، ويستطيع أن يقول لفلان بعينه أبرأتك وأسقطت عنك، فيبقى الآخر مشتغل الذمة. كل واحد ذو يد مشغول الذمة إلا أن يؤدي بعضهم فيسقط عن الكل، أو يبرئ المالك سواء أبرأ الكل أو أبرأ هذا بخصوصه. وهذا هنا نظير اشتغال بغير هذا البدل من الديون في آثاره وأحكامه، فيدل على أنه على نحو الثبوت في الذمة لا مجرد التكليف، كما قلنا إنهم لا يعرف خلاف منهم في أنه على هذا النحو. نظير اشتغال بغيره من الديون، في إجباره على الدفع. إذن هم لا نعرف مخالفا منهم في أنه يشتغل ذمة ذو اليد اشتغالا نظير الاشتغال بسائر الديون في الأثار والأحكام التي هي هذه، في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله عندما يمتنع، وفي تقديم هذا الدين هذا البدل على الوصايا، وفي الضرب فيه مع الغرماء إذا تعددوا، وفي مصالحة المالك عنه مع آخر. هذا الآخر يمكن أن يكون نفس من هو تحت يده، ويمكن أن يكون شخصا ثالثا يقول له ترى هذا عند فلان مغصوب أنا أصالحك عليه، يصالح عليه، ذاك ينتزعه منه، قل أنا أستطيع أن أنتزعه منه مثلا، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة. الرابع، مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده، بمجرد أن يؤدي من لم يتلف بيده ويدفع البدل، بمجرد دفع البدل إلى المالك عندما رجع المالك إليه، هذا الذي قال إن يحصل له ملك ما في ذمة الآخر بالمعاوضة القهرية، كل هذا لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، يعني لا قهري كما قلت ولا غيره، بل المتجه على ما ذكرنا أنه يثبت للمالك بدل واحد على البدل، عوض واحد على البدل، هذا ذكرناه سابقا. وهنا ذكرنا أنه ليس له سبب، لا اختياري ولا قهري، فالمتجه على هذا أنه إذا أدى من رجع عليه المالك البدل يسقط حق المالك، انتهى، وحتى عمن تلف في يده المالك بعد لا يطالبه، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده مجرد أداء غير، لأنه له حق واحد على البدل أخذه، لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك. تحقق تدارك حقك بالأول، بعد لا معنى لأن يتدارك لك مرة ثانية، تأخذ ثانية يكون ربحا وليس تداركا، المتدارك لا يتدارك، المضمون لا يضمن. هذا المتجه، لكن التفت، أكمله من حيث إن هذا أدى البدل لا يملك بنحو معاوضة ما في ذمة ذاك، نعم يكون له أن يرجع عليه من باب ما ذكرناه في الوجه والجواب المختار، من أنه لما دفع إليه العين دفع إليه ذات بدل فضمنها وضمن بدلها. خامسا، مع أن اللازم مما ذكره أنه فقط واحد اشتغلت ذمته هو من تلفت عنده، اللازم أن لا يرجع الغارم يعني هذا الأول الذي يرجع عليه المالك وليست تلفت عنده، لا يرجع هو في من لحقه في اليد في الأيدي المترتبة من بعده العادية إلا إلى من تلف تحت يده. لو بلغوا 100 كلهم ليست تشتغل ذمتهم إلا من تلف تحت يده، وبالتالي هو لا يرجع إلا على من تلف تحت يده، لأن هذا هو من اشتغلت ذمته، مع أن الظاهر خلافه من النصوص ومن الفتاوي، وأن الظاهر هذا أنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. نعم هناك اختلاف، هناك تفاوت في أنه إذا رجع إلى من تلفت تحت يده يستقر عنده ولا يرجع على غيره، لكن إذا رجع إلى من لم تتلف تحت يده فلا تستقر عليه، ويجوز له أن يرجع إلى غيره حتى تستقر على من تلفت عنده. لذلك قال نعم لو كان هذا الذي رجع إليه غير من تلف بيده فهو هذا يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف يده، أما لو كان هو من تلف يده فمن الأول تستقر عليه ولا يرجع على أحدين. هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري، وقد عرفت الحكمة أيضا في صورة بقاء العين، هذا سابقا في أول المسألة قلنا، وأنه يرجع المالك بها على من هي في يده أو من جرت يده عليها. وهذه صور: الأولى أن يمكن الانتزاع على الفور العرفي، هذه واضحة لم يذكرها. الثانية إن لم يمكن انتزاعها، هذا الذي رجع عليه المالك لا يستطيع أن ينتزعها ممن هي في يده. ما المقصود من أن لا يستطيع أن ينتزعها؟ أصلا كل العمر، وهذا هذا عين الفرد الآتي لا يستطيع أن ينتزع لكن المالك يستطيع، أو الآتي صورة من صورتي وليس مغايرا له. مثلا الظاهر أن المقصود هنا أنه فعلا لا يرجع، فهناك حيلولة بين المالك وبين ماله، والعين موجودة، وربما بعد يوم 2-5-10 سنة نستطيع أن نرجع بها ونستردها لك، ولذلك أوجبنا الحيلولة عليه. فالتفت إلى هذا، فإن لم يمكن انتزاعه ممن هي في يده غرم هذا الذي رجع عليه المالك للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداد العين، لا يسقط حقه في المطالبة بالعين من ذاك، بدل الحيلولة بدل مؤقت. فإذا استردها فيرد بدل الحيلولة، ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني. مالك قادر هو أن يسترد، قل هل يتعين عليه أن يذهب ويسترد ويسقط مطالبته لغير من هي عنده؟ قل لا، كلهما كل منهما ضامن، وبدل وقدرته على الاسترداد لا توجب السقوط، ليس مكلفا بالاسترداد. أنتما أخذتماها فعليكما أن ترداها، وأنت أحدهما، فيرجع عليه ويطالبه بالرد ولا يسقط سلطنته، لأن عهدته على الأول ضامن مرت تحت يده، فيجب عليه تحصيلها وإن بذل ما بذل. نعم، عندما يكون المالك قادر على الاسترداد من الأول ليس له أن يقول أعطني مؤونة الاسترداد وأنا أسعى فيه. نعم، ليس المالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشره بنفسه. زدت هنا أيضا أنا أنه لو حتى هذا الذي رجع عليه وأخذ منه البدل لا يسقط حق مطالبته بعد أخذ البدل، حتى لا يكون ظاهر العبارة أن لا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول، يعني قبل أن يأخذ البدل لا يرتفع سلطنته بمجرد تمكنه من الاسترداد، فله أن يطالب، لكن إذا طالب وأخذ البدل انتهى. لا، حتى بعد أخذ البدل له أن يطالب، قول أخذت البدل، ابقى على سعيك في تحصيل العين وأنا أتمتع بالبدل إلى أن تأتيني بها إن شاء الله تعالى. صورة الثالثة: ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب من الأول العاجز عن الاسترداد عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه بدل العوض بالغا ما بلغ؟ أو تقول أصلا لا يجب بذل العوض، بل ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة؟ أو نعود فنقول يجب بذل العوض له، لكن لا يستجاب له فيه بالغ ما بلغ، بل يفرق بين الأجرة المتعارفة استرداد فيغرمها يدفعها له، وبين الزائد عليه مما عد إشحافا على الغاصب الأول فلا يدفعه وجوه ثلاثة. هذا كله مع عدم تغير العين، وأما إذا تغيرت فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا هو مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغصب، إلا أن الاهتمام بهذه الفروض دعاني إلى ذكرها في المقام بأدنى مناسب. ما دمنا تحدثنا عن ضمان دخلنا في الفروض هذه، لماذا؟ اغتناما للفرصة التي قد لا تتكرر. وفقنا الله ما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلال، والحمد لله رب العالمين.